إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بكم معاشر الإخوان والأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس مقربا إلى وجهه الكريم، نافعا مباركا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا وإياكم من شر الشيطان وشركه. أيها الأحبة، كان حديثنا ولا يزال عن اسم الله الحكيم، وكان آخر ما كنا نتحدث عنه هو موقف المؤمن حينما تخفى عليه الحكمة. وقد تحدثت عن هذه القضية حديثا مجملا، ولا بأس أن أذكر الآن بعض النماذج والصور التي قد تخفى حكمتها على المخلوقين أو على كثير من المخلوقين، كحكمة الله تبارك وتعالى في خلق من يحاده ويشرك به ويعاديه ويعبد غيره، فهذا له حكم قد ندرك بعضها ويخفى علينا كثير منها. أول كفر وقع في العالم كان في قوم نوح، فحصلت آية الطوفان. كانت تلك الآية عبرة وعظة يتحدث بها الناس إلى اليوم، فلو لم يقع منهم ذلك الكفر لم تكن تلك الآية. هذه حكمة مدركة، ولله في ذلك حكم كثيرة. عاد حينما كفروا بالله عز وجل أظهر الله لونا من بأسه وقوته وجبروته، فحينما أهلك قوم نوح بهذا الماء الرقيق فصار هائلا مدمرا حتى بلغ رؤوس الجبال في قوة طاغية أهلكت من على وجه الأرض، ولم يبق إلا الفئة المؤمنة تسير في موج كالجبال. ولعل ما شاهدنا مما وقع في ساعات قليلة في جدة، لعلكم شاهدتم المشاهد التي حفظت في مواقع متنوعة في الشبكة، تلك الأمواج العاتية التي تحمل السيارات كالقش، ولولا أن الإنسان يشاهد هذا لما صدقه. وقد رأيت ما وقع في الحج قبل سنوات، رأيت آثاره بعدما توقف المطر، فكنت أشاهد السيارات فوق بعضها في بعض النواحي في مكة، وكنت أعجب ما الذي جعل هذه السيارات التي كان المفترض أن توضع في مكان آخر، ما الذي جعلها في هذا المكان؟ كنت أظن أنها سيارات للتشليح، وأراها في جوانب الطرق، ثم علمت بعد ذلك أن هذا كان من آثار المطر. شيء لا يصدق أن ترى السيارة الكبيرة كأنها قشة، ترى الناس يغرقون ولا تستطيع أن تفعل لهم شيئا، يصعد الناس في بيوتهم من الدور السفلي إلى الدور العلوي فيتبعهم الماء فيغرقون. فهذا كله يسير جدا بالنظر إلى ما وقع لقوم نوح صلى الله عليه وسلم. تصور لو أن الماء استمر وتفجرت ينابيع الأرض، فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، حتى وصل إلى رؤوس الجبال، ومن قصد الجبل لم يعصمه ذلك من الماء. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فحال بينهما الموج في هذه اللحظات أثناء الخطاب فكان من المغرقين. فهذا يرينا الله عز وجل به بأسه. وما وقع لقوم عاد بهذا الهواء اللطيف الذي يظن الظان أنه لا يؤثر شيئا من جهة التدمير، ولكن الله عز وجل قد يسوقه بصورة أخرى مختلفة فيهلك كل شيء. ريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ إنك حينما ترى الجثث ملقاة في دمار يحصل مثل الذي حصل في شرق الأرض قبل سنوات، تتذكر قول الله تبارك وتعالى كأنهم أعجاز نخل خاوية. الناس الرجال والنساء قد سقطوا على وجوههم جثوما لا حراك بهم. وهكذا أيها الأحبة، لما كفر قوم صالح أهلكهم الله عز وجل بشيء يسير في نظرنا بالصيحة، صاح بهم الملك فماتوا. فانظر التدمير والإهلاك بالماء، التدمير بالهواء، التدمير بمجرد الصوت، فكيف لو حصل الدمار بنار محرقة أو بحجارة تنزل من السماء كما حصل لقوم لوط وقلبت بهم الأرض، فأخذ الله تبارك وتعالى القرى بأكملها بما فيها من الإنسان والحيوان فجعل عاليها سافلها وأتبع ذلك بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، قال وما هي من الظالمين ببعيد ممن فعل فعلهم واجترأ جراءتهم. وهكذا لما كفر فرعون ووقع منه ما وقع حصلت تلك الآيات والعجائب العظام. أرسل الله عز وجل له موسى بتسع آيات بينات وقلبهم في تلك الأحوال، ثم بعد ذلك أهلك هذا الطاغية الذي بلغ به الحد في الطغيان أن ادعى أنه ربهم الأعلى واستخف بموسى صلى الله عليه وسلم، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فكيف كان إهلاكه؟ هل كان إهلاكه بأسلحة فتاكة مدمرة مما يعقله بنو الإنسان؟ إنما كان إهلاكه بالغرق، هذا الذي يدعي الربوبية كان هلاكه بالماء، غرق هو ومن معه، الجيش بأكمله خرج هذا المتجبر على الله عز وجل ومعه الملأ ومعه قواده وعسكره وكبار رجالاته مع جنوده، ففي لحظة أغرقهم الله تبارك وتعالى، ولم يبق في أرض مصر إلا النساء والأطفال والذرية. فكانت تلك آية عظيمة تدل على شدة بأس الله عز وجل ونكاله بالمجرمين المتجبرين على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. وهكذا في معارضة السحرة لموسى صلى الله عليه وسلم لما ألقوا العصي واسترهبوا الناس وسحروا أعينهم وجاءوا بسحر عظيم، ألقى موسى عليه الصلاة والسلام عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، وما هذه للعموم، في بعض التقديرات أنهم يصلون إلى 80,000 من السحرة بكل سحار عالم كبير بالسحر، وفي بعض التقديرات أنهم يصلون إلى 12,000 وقيل غير ذلك، العدد كان كبير جدا، وألقوا أشياء كثيرة جدا وجاءوا بسحر عظيم بشهادة الله عز وجل، وإذا بالعصا تلقف ما يأفكون. وهكذا لما جاء المشركون في يوم بدر بحدهم وحديدهم وأخرجت مكة فلذات أكبادها وجاءوا وكره أهل الإيمان ذلك وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فكان لقاء حاسما وظهرت فيه آية الله عز وجل في نصر أوليائه وجنده وإهلاك أعدائه. صارت غزوة بدر حديثا للناس على مر الأجيال والقرون، وكان أهل بدر خيار هذه الأمة، مع أن أهل الإيمان كانوا يودون غير ذلك، وما خرجوا لقتال، وحينما علموا أن المواجهة لا بد منها صاروا في حالة كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وهكذا إذا نظرنا إلى الحكم في سائر ما خلقه الله عز وجل من الشرور كخلق إبليس نعوذ بالله منه، ففيه من المصالح ما لا يقادر قدره، فالله لم يخلقه عبثا ولا خلقه بقصد إهلاك العباد، ولكن كما أنه للأديان والإيمان بمثابة السموم للأبدان، لكن في تلك السموم من المصالح ما لا يقادر قدره، فتحصل بذلك ألوان العبوديات من المجاهدة والصبر وترك الهوى، وبهذا يتفاوت الناس، وتحصل عبودية الجهاد بأنواعه، وتحصل لأهل الإيمان ممن اختاره الله عز وجل واصطفاه المراتب العالية كمرتبة الشهداء والصديقين، ويتبين أهل الإيمان من غيرهم، ويحصل الامتحان والتمحيص والاختبار، تكون النجاة والفلاح بناء على الإيثار، فمن آثر ما عند الله عز وجل كانت العاقبة له بالجنة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، ومن آثر طاعة الشيطان والنفس والهوى خاب وخسر وكانت عاقبته سيئة. وهكذا في خلق الله تبارك وتعالى المتضادات، خلق جبريل وخلق إبليس، روح طاهرة وهي جبريل عليه الصلاة والسلام، وروح نجسة دنسة وهي روح إبليس. فهذا أعني جبريل صلى الله عليه وسلم هو السفير بين الله عز وجل وبين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وأما إبليس فهو الذي أخذ على عاتقه مهمة الإضلال والإفساد بجميع أنواعه وأشكاله وصوره، داعية إلى كل كفر وشرك وسوء وخزي وفساد وفواحش وموبقات بكل طريق. وهكذا أيها الأحبة، خلق الله الضياء والظلام والأرض والسماء والجنة والنار وسدرة المنتهى وشجرة الزقوم وليلة القدر وليلة الوباء التي يقدره الله عز وجل فيها والملائكة، وخلق الشياطين وخلق المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، الحر والبرد، الداء والدواء، الآلام واللذات، الأحزان والأفراح. وهكذا يستخرج الله عز وجل بذلك ألوان العبوديات، فلهم مع ذلك كله عبوديات يقومون بها، عبوديات في الحر وعبوديات في الصيف وعبوديات في الليل وعبوديات في النهار. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، يقلبهم بين اللذة والفرح وبين الألم، يقلبهم بين الغنى والفقر، يقلبهم بين علم وجهالة وبين الأمور المكروهة وبين الأمور المحبوبة، فيحصل بذلك رفعة الدرجات وكمال النفوس لأرباب المجاهدات، فيعلو أقوام ويهبط آخرين. وبهذا يتفاوتون في الدنيا تفاوتا ينبني عليه التفاوت في الآخرة، فهم بحسب مراتبهم في الدنيا من إخلاص وطاعة وصبر ومجاهدة يتفاوتون في الآخرة غاية التفاوت، كما أنه يكون سيرهم على الصراط في الآخرة كسيرهم على الصراط الذي رسمه الله عز وجل لهم في هذه الحياة الدنيا، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله. وهكذا قد يتساءل الإنسان، لماذا أهبط الله عز وجل آدم من الجنة حتى حصل له ألوان المعاناة والشقاء والكد في سبيل تحصيل أدنى الأشياء من لقمة عيش أو دفع حر أو برد أو تحصيل ألوان المصالح؟ فهذا فيه حكم تعجز العقول عن معرفتها وإدراكها. كان ذلك الإهباط هو عين كماله وترقيه، الترقي الاختياري في درجات العبودية وسلمها. أراد الله عز وجل أن يذيقه من نصب الدنيا وغمومها وآلامها وأوصابها ما يعظم به مقداره عند الله عز وجل حينما يفد إليه في الدار الآخرة. فإن الضد يظهر حسنه الضد ولو تربوا في دار النعيم ولم يعرفوا للمشقة والألم طعما، فقد لا يعرف الإنسان قدر تلك اللذات والبهجة والحبور. كما أراد الله عز وجل أن يبتليهم وأن يختبرهم وأن يأمرهم وأن ينهاهم، والجنة ليست بدار تكليف، فأهبطهم إلى الأرض ليحصل ذلك كله فيثيبهم عليه ويجازيهم. وأراد أن يختار منهم الرسل، فالجنة ليست بدار تكليف فلا يؤمرون ولا ينهون، ومن ثم فلا معنى لإرسال الرسل في الجنة. فأراد الله تبارك وتعالى أن يتخذ منهم أنبياء ومرسلين وأولياء وشهداء يحبهم ويحبونه، فخلى بينهم وبين أعدائه وامتحنهم بهم، فلما آثروه وبذلوا نفوسهم رخيصة في سبيله وأقبلوا على طاعته راغبين، حصل لهم عظيم الأجر والثواب والرفعة والدرجات العالية. فهذه الدرجات أيها الأحبة، الرسالة والنبوة والصديقية والولاية ونحو ذلك، هي من أجل الدرجات وأفضلها وأرفعها. كيف تحصل هذه إلا بهذا الامتحان والابتلاء الذي كان سببه إهباط آدم إلى الأرض؟ وهكذا تتجلى بذلك أسماؤه تبارك وتعالى وصفاته، وتظهر معانيها وآثارها. فمن أسمائه الغفور الرحيم الحليم الشكور القوي العزيز العليم الحكيم وما إلى ذلك. وهذه لابد أن تظهر آثارها، فاقتضت حكمته تبارك وتعالى إهباط آدم، فظهر بذلك من رحمته جل جلاله وألطافه ومن ألوان فضله ما لا يقادر قدره، ظهر بذلك أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويبطش بمن يشاء وينصر من يشاء ويكرم من يشاء ويذل ويهين من يشاء، يعافي من يشاء ويبتلي بالمرض من يشاء. كل هذا إنما يقع في هذه الحياة الدنيا، وظهر بذلك معاني الملك، يأمر وينهى ويثيب ويعاقب، وذلك لا يحصل من غير ما سبق. وهكذا يحصل لهم أيضا بهذا الإهباط الإيمان بالغيب، الجنة غيب وما فيها من اللذات غيب، والملائكة غيب، والنار غيب، والصراط والحوض والميزان، كل هذه الأمور كلها من الغيب، فيؤمنون به وهو من أجل الإيمان الذي امتدح الله عز وجل أهله بقوله الذين يؤمنون بالغيب على المعنيين، بما غاب عن الحس من أنواع الغيوب، وكذلك أيضا يؤمنون حال كونهم غائبين لا تراهم العيون، يكون الواحد منهم على حال مرضية. وهكذا أيضا يحصل بهذا الإيمان بالغيب من الرضا والاطمئنان وسكون النفس في أمور لا يدركها الإنسان ولا يصل إليها عقله، بخلاف من لم يؤمن بهذه الغيوب يبقى مشتتا ضائعا متحيرا كلما واجه شيئا لا يدركه عقله ولا يصل إليه. وقل مثل ذلك في تسليط الضعيف على القوي، فيري الله عز وجل أولياءه وعباده من الآيات في ذلك ما يحصل لهم به كمال اليقين. الحافظ ابن القيم رحمه الله بعدما ذكر قوله تبارك وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ما الذي كانوا يحذرونه من هؤلاء؟ كانوا يتخوفون أن يوجد من هؤلاء المستضعفين من يسلب ملكهم ويكون زوال دولتهم على يده، فأراهم الله عز وجل ذلك. فالحافظ ابن القيم رحمه الله يقول فوا حسرتاه على استقامة مع الله وإيثار لمرضاته مع كل حال يمكن به الضعيف المستضعف حتى يرى من استضعفه أنه أولى بالله ورسوله منه. ثم ذكر كلاما نفيسا يتصل بهذا المعنى وينبغي للإنسان أن يقف عنده وفيه عبرة، يقول إن حكمة الله عز وجل اقتضت أمرا آخر، يعني لو كان المظلوم دائما يقتص من الظالم حتى يرى الظالم عجزه وضعفه وعاقبة ظلمه على يد هذا المستضعف الذي استضعفه فهذا أمر تتوق إليه النفوس، ولكن حكمة الله عز وجل اقتضت أمرا آخر. ما هذا الأمر الآخر؟ اقتضت أن هذا الظالم يأكل ويتمتع في ماذا؟ في خفارة ذنوب المظلوم. أرجو أن يصل هذا المعنى. الظالم يتمتع ويتلذذ ويتقلب في أموال قد غصبها من هذا وهذا وهذا وهذا، في حراسة من؟ في خفارة من؟ في خفارة ذنوب المظلوم. فذنوب المظلوم هي التي تسلط هذا الظالم عليه وتحول بينه وبين الاقتصاص منه. وقل مثل ذلك، ويقول بأن ذنوب هذا المظلوم من أعظم أسباب الرحمة في حق الظالم، يعني من جهة التمتع والحيلولة إن صحت العبارة بين معاقبته في الدنيا وتسليط المظلوم عليه. وهكذا أيضا في السؤال، سؤال الصدقة، هذا سائل وهذا مسؤول، هذا غني وهذا فقير، جاء السائل يسأل، فالحافظ ابن القيم رحمه الله يقول بأن المسؤول إذا رد السائل، يقول لو كان السائل صادقا لم يفلح المسؤول إذا رده بالكذب، يقول لكن المسؤول يعيش في خفارة كذب السائل وتجاوزه وذنوبه. السائل قد يكذب ويذكر أشياء غير حقيقية، وذاك يرده، يقول لو كان السائل صادقا فإن من رده فإنه قد لا يفلح، ولكن المسؤول يعيش في خفارة كذب السائل. يقول هكذا السارق وقاطع الطريق في خفارة من؟ في خفارة أصحاب الأموال المسروقة التي منعوا حقوق الله عز وجل فيها، يتسلط عليهم قطاع طرق، يتسلط عليهم لصوص أموال، يتسلط عليهم أصحاب توظيف أموال، يتسلط عليهم سراق، يتسلط عليهم أصحاب لعب في الأسهم فيأخذون أموالهم. فأولئك الذين تسلطوا عليهم يعيشون في خفارة إساءات أصحاب الأموال، حيث منعوا حقوق الله عز وجل فيها من الزكاة وغير ذلك من الحقوق. فأولئك يأخذون الأموال باردة ويتمتعون بها تمتعا قريبا قليلا، ويبقى أصحاب الأموال لا يستطيعون تحصيلها ولا معاقبة هؤلاء ولا الأخذ على أيديهم. لماذا؟ لأنهم قد عطلوا حق الله عز وجل فيها، فلم يحفظها الله عز وجل لهم. وهكذا في منع الغيث والمطر، يحبس عنهم الغيث ويبتلى الخلق بالقحط إذا منعوا الزكاة وحرموا المساكين. فجازاهم الله عز وجل على منعهم حق المساكين من القوت والصدقة والزكاة بمنع الله عز وجل مادة القوت والرزق وهي المطر، فمنعه عنهم. كأنه يقول بلسان الحال: منعتم الحق فمنعتم الغيث، فهل استنزلتموه ببذل مال الله قبلكم؟ هل استنزلتموه ببذل حق الله قبلكم؟ أخرجوا هذه الحقوق من الأموال. ينزل المطر، كم عدد الذين يخرجون الزكاة من أغنياء المسلمين؟ نسبة ضئيلة جدا. أرقام الأرصدة التي في البنوك من السيولة في دول مثل دول الخليج أرقام فلكية، تقدر زكواتها بأرقام قد يصعب علينا قراءتها، ولا يخرج منها إلا أقل القليل. وكثير من تجار المسلمين لا يخرج الزكاة، وبعضهم يقول: لا أستطيع إلا إخراج ما لا يتجاوز عن 20% بكل صعوبة. يقول: ولكن الكثيرين لا يخرجون شيئا، وهذا سبب منع القطر من السماء، قحط. فنسأل الله أن يلطف بنا. وهكذا الذين يصرفون الخلق عن الهدى والإيمان والطاعة والاستقامة على صراط الله المستقيم، شياطين الإنس، انظروا كيف يصرف الله قلوبهم عن الهدى. تجد الواحد منهم يشيب، يتقدم به العمر، ويدرك هو ومن حوله أن إحدى رجليه أو قدميه في القبر، وتتعجب تقول: ما يتوب، ما يفكر، لا زال في غيه وعتوه وباطله وظلمه وإفساده، يتحمل ذنوبها الخلائق. ولذلك تجد، لا تجد كثيرا من هؤلاء المضلين العتاة يتوب، يشيب ويهرم وهو على أشد ما يكون من السوء والفساد والإفساد. لماذا؟ صرفوا قلوب الخلق عن الحق والهدى بالتضليل، ألوان التضليل الذي يمارسونه ليل نهار بالشهوات والشبهات، فصرف الله قلوبهم عن الهدى والحق. فلا تكاد تجد في هؤلاء من يتوب في آخر أيامه ويستقيم ويكون من أنصار دين الله تبارك وتعالى. وقل مثل ذلك في محق أموال المرابين: يمحق الله الربا، وهذا المحق على الأرجح في الدنيا وفي الآخرة، فإذا تصدقوا لم يقبل ذلك، وفي الدنيا لا تجد لها بركة، وقد صرح بذلك بعض هؤلاء لما أتلفوا أموال الناس واستغلوهم بهذه المعاملات الربوية، كانت العاقبة المحق لأموالهم. وهكذا إذا جار القوي على الضعيف سلط عليهم العدو وفعل بهم كفعلهم بالضعيف المظلوم الذي لا يستطيع أن يقتص من ظالمه. فهذه سنة الله عز وجل، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: منذ قامت الدنيا إلى أن تطوى الأرض ويعيدها الله عز وجل كما بدأها. ويذكر أشياء كثيرة جدا وصور متنوعة في هذا المعنى، كجعل ملوك الناس من جنس أعمالهم، فأعمالهم تظهر في صور ملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعتهم ملوكهم حقوقهم، وإن أخذوا من الضعفاء حقوقهم وسلبوها وضيعوها الأجراء الخدم العمال، فإن الملوك تأخذ منهم أموالا بغير حق وتضرب عليهم المكوس والضرائب، فأعمالنا تصور بذلك. ثم ذكر الصدر الأول لما كانت أعمالهم بتلك المثابة من البر والتقوى والصلاح والاستقامة، كان ولاتهم من جنس أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول: ولما شابوا الأعمال وخلطوا شيبت لهم الولاة. يقول ابن القيم رحمه الله عن زمانه: فحكمة الله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وهذا كله من مقتضيات حكمة الله سبحانه وتعالى. وقل مثل ذلك في تنويع العقوبات التي يوقعها الله عز وجل على عباده. انظر إلى عقوبات الأولين لما ذكر الله قارون وفرعون وهامان، قال: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، فكانت عقوباتهم مناسبة لأحوالهم. وهكذا أيضا تحدث بكلام النفيس عن المسخ الذي وقع لبعض الأقوام عقوبة على بعض الجرائم، فكان المسخ مناسبا لحالهم وجريمتهم، وذلك أنه لما مسخت قلوبهم وصارت على قلوب تلك الحيوانات وطباعها اقتضت الحكمة البالغة أن جعل الله عز وجل صورهم على صور تلك الحيوانات لتتم المناسبة ويكمل الشبه. يقول: اعتبر هذا بمن مسخوا قردة وخنازير، كيف غلبت عليهم صفات تلك الحيوانات. يقول: إن كنت من المتوسمين يعني المتفرسين، فاقرأ هذه النسخة من وجوه أشباههم ونظرائهم كيف تراها بادية عليهم، وإن كانت مستورة بصورة الإنسانية، والشكل إنسان لكن المتفرس يرى فيه وجه خنزير. ويقول: اقرأ نسخة القردة من صور أهل المكر والخديعة الذين لا عقول لهم. يقول: فإن لم تقرأ نسخة القردة من وجوههم فلست من المتوسمين. ثم يقول: اقرأ نسخة الخنازير من صور أشباههم ولا سيما أعداء خيار الخلق، أعداء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول: فهذه النسخة ظاهرة على وجوه الرافضة، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، وهي تظهر وتخفى بحسب خنزيرية القلب وخبثه، فإن الخنزير أخبث الحيوانات وأردأها طباعا، ومن خاصيته أنه يدع الطيبات فلا يأكلها، ويقوم الإنسان عن رجيعه فيبادر إليه. يقول: تأمل مطابقة هذا لحالهم، يعمدون إلى أفضل الخلق بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيعادونهم ويتبرؤون منهم. يقول: ثم والوا كل عدو لهم من النصارى واليهود والمشركين، فاستعانوا في كل زمان على حرب المؤمنين الموالين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشركين والكفار، وصرحوا بأنهم خير منهم. يقول: فأي شبه ومناسبة أولى بهذا الضرب من الخنازير؟ فإن لم تقرأ هذه النسخة من وجوههم فلست من المتوسمين. يقول: أما الأخبار التي تكاد تبلغ حد التواتر بمسخ من مسخ منهم عند الموت خنزيرا فأكثر من أن تذكرها هنا، وقد أفردها الحافظ محمد ابن عبد الواحد المقدسي في كتاب، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أشياء من هذا القبيل، وذكر أن ذلك من قبيل التواتر، مسخ جماعة منهم عند الموت إلى خنازير. وهكذا يذكر الحكمة في ما وقع لبعض الأمم السابقة من عذاب الاستئصال، وذلك لما كان بأسهم شديدا وأعمارهم مديدة طويلة أهلكهم الله عز وجل بالعقوبات المستأصلة، ولما كانت أعمار من بعدهم دون ذلك وقواهم أقل كانت عقوباتهم على أيدي عباده المؤمنين، فيقتصون منهم ويقتلونهم ويقع لهم ما يقع من الألم والجراح الذي يحصل به النكاية بأعداء الله عز وجل والتشفي لأهل الإيمان. فكل من كانت له فطنة أيها الأحبة وسافر في نظره وذهنه وعقله وفكره وقلبه وقلبه في باب الخلق وفي باب الأمر الشرعي وفي باب الأمر الكوني القدري، فإنه يجد حكمة الله عز وجل ظاهرة في ذلك كله. والمقصود أن العبد يحسن الظن بربه ولا يظن به سوءا. بعد ذلك ننتقل إلى الأمر السادس، وهو آثار حكمته تبارك وتعالى في الخلق والأمر. الحكمة لما كانت في أصلها خفية كان لا بد في ظهورها من شرع يأمر به، ومن خلق يخلقه، ومن قدر يقضيه ويكونه، حتى تظهر آثار هذه الحكمة. ثم تأتي هذه الأمور جميعا مصدقة مطابقة موافقة لهذا الوصف الكامل لربنا جل جلاله، فتأتي أوامره على وجه التمام والكمال، فالتشريعات في غاية السداد والصواب، يوقع الشيء في موقعه ويضعه في موضعه، لا ترى فيه خللا ولا يمكن لأحد أن يستدرك عليه شيئا، وتجد الأقدار في غاية الحكمة، قدرها عن علم وبصر نافذ وقدرة تامة. وهكذا أيضا في خلقه جل جلاله وتقدست أسماؤه، فأسماؤه تبارك وتعالى متضمنة لصفات كماله، وأفعاله ناشئة عن صفاته، فهو لم يستفد الكمالات من فعله، بخلاف المخلوق كيف يحصل الكمال والمجد؟ من ممارسات ومزاولات وأعمال ونهوض بأعباء، فيحصل له الكمال تحصيل علوم والقيام بحقوق وبذل جهود، فيحصل له الرقي والكمال. وأما الله تبارك وتعالى فإن ما يصدر عنه سبحانه وتعالى من تشريع وأمر ونهي وخلق وتقدير، كل ذلك يصدر عن كماله سبحانه وتعالى، فله الكمال التام المطلق. فأسماؤه تبارك وتعالى وصفاته تقتضي آثارها، لا بد أن يظهر ذلك. فمن أسمائه تبارك وتعالى الخلاق، لا بد أن يوجد المخلوق، ومن أسمائه الرزاق، فلا بد أن يوجد الرزق والمرزوق، وهكذا الغفار والتواب والحكيم والعفو والرحمن والرحيم، كل هذا ومن هذه الأسماء الحكيم، لا بد من ظهور آثار هذا الاسم وما تضمنه من الوصف. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، فخلقه وأمره صادر عن حكمته وعلمه، ومصدر الخلق والأمر عن هذين الاسمين المتضمنين لهاتين الصفتين. ولهذا يقرن الله عز وجل بينهما كثيرا، وسبق الكلام على أن حكمته تبارك وتعالى تتعلق بكل مقدور، وهكذا أيضا بكل ما أمر به أو نهى عنه أو أوجده وخلقه. والناس فطروا أيها الأحبة على أن ذلك من أوصاف الكمالات، الناس يعظمون ويحبون ويدركون كمال من كان متصفا بالحكمة، فلا يصدر عنه شيء إلا على وجه الحق والصواب، فمن فطرهم على ذلك فهو أولى به وأليق. والحافظ ابن القيم رحمه الله تكلم على هذا المعنى بكلام كثير طويل في عدد من كتبه، ويذكر أن الإنسان إذا تأمل ونظر فيما حوله فإنه يقرأ سطور الحكمة على صفحات هذا الخلق، وكل ذلك ينادي أن هذا هو صنع الله الحكيم، وأنه تقدير العزيز العليم. فإذا وجدت العقول ما هو أوفق من هذا فلتقترح، أو رأت أحسن منه فلتبده. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وقل مثل ذلك في الأقدار والتشريعات. أحيانا أجيب بعض الناس الذين باتوا في حال من الضيق والحسرة والحزن على فائت أو بسبب بلاء وقع لهم. هذه امرأة كانت مخطوبة لقريب لها منذ صغرها، وقبل أن يتم الزواج بمدة يسيرة غير رأيه وتزوج بأخرى، فصارت في حسرة لا تكاد تعقل معها، بكاء متواصل، منهارة بغاية الحزن، أظلمت الدنيا في عينها. فأرسلت رسالة تذكر فيها هذه الحال، فأجبتها بجواب مختصر مضمونه أنك إن كان اختيارك أفضل من اختيار الله عز وجل لك فافعلي ما بدا لك، وإن كان اختيار الله خير فارضي بما اختار. فأرسلت بعدها رسالة وقالت شفيتني بهذا الجواب، خلاص اختيار الله أكيد أنه أفضل من اختياري لنفسي. الإنسان أحيانا يتضايق ويحزن ويضجر، لكن لو راجع نفسه ونظر، الله حكيم ولا يظلم الناس شيئا، واختياره خير من اختيارنا، فلماذا الجزع والهلع والحزن والألم والحسرة وتظلم الدنيا في عين الإنسان؟ ما قبل في هذه الجامعة، ما تجاوز اختبار القدرات، ما توفق في الزواج من فلانة، لم يحصل له الوظيفة المعينة. وكل إنسان بلاؤه بحسبه، أحيانا أهل العافية بلاء المرأة تظلم الدنيا في عينها بسبب طفل صغير أزعجها وأقلقها بكثرة الحركة، وأخرى تتقلب على فراشها تصابح الصبح لأنها لم ترزق بطفل، وآخر يبتلى بدينه نسأل الله العافية وهو في سكرة ويسمع دائما ويدعو لربما، أو يؤمن على دعاء الإمام اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، مصاب في دينه ولا يشعر، وآخر مصاب بماله وآخر. فالله تبارك وتعالى عليم حكيم، عليم حكيم. هذا الاختلاف بين المسلمين شر، ولكن الله عز وجل له حكمة. دعاة الضلالة عبر هذه الوسائل المهيمنة من القنوات الفضائية ونحوها يبذلون الأموال الطائلة والجهود، ما يجعل الإنسان أحيانا يتحير عقله، ألا يخاف هؤلاء بأس الله وعقوبته، حد من؟ ولكن تذكر قول الله عز وجل ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. اقرأ هذه الآيات تجيب عن كل هذه التساؤلات. والمقصود أيها الأحبة أن هذا الكون بما فيه قد ركب على وفق حكمة الله وعلمه وقدرته. تأمل ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق المرسلة، يصور حال هذا الكون، حال هذا العالم، يقول كأنه بيت، السماء سقفه والأرض بساطه والنجوم مصابيح، وما يوجد من المنافع مخزونة بمنزلة الذخائر فيما يصلح له وينتفع به. الإنسان بمنزلة المالك، والنبات مهيأ لغذائه وغذاء الدواب، وهذه الدواب والحيوانات مصرفة في مصالحه، منها ما يكون للدر والنسل والغذاء فقط، ومنها ما يكون للركوب والحمل فقط، ومنها ما يكون للجمال والزينة، ومنها ما يجمع ذلك كله كالإبل، وجعل أجوافها خزائن لما هو شراب وغذاء ودواء وشفاء، فيها عبرة للناظرين. وهكذا في الطير بصنوفها وأشكالها وأنواعها وألوانها ومقاديرها ومنافعها وأصواتها، صافات وقابضات، وغاديات ورائحات، ومقيمات وضاعنات، في ذلك أعظم عبرة وأبين دلالة على حكمة الخلاق العليم. هذا إجمالا. وإذا نظرت على سبيل التفصيل في هذه المخلوقات نظرت في الإنسان، نظر الإنسان في نفسه في جوانب متنوعة، والكلام في هذا يحتاج إلى مدد طويلة جدا، ولكني أجتزئ أمثلة قليلة، وسيأتي أمثلة أخرى إن شاء الله في الكلام على العليم، وأمثلة في الخبير، وأمثلة في الكلام على اللطيف، ولا يسع ذلك المرور على هذه جميعا، بل ولا على كثير منها، وقد جمعت من ذلك ملفات تحتاج إلى أوقات طويلة بأنواع هذه العبر والآيات. بكاء الأطفال الذي ننزعج منه، ولربما نقلق على الصغير بسببه، ولربما خرجت المرأة عن طورها بسبب بكاء صبيها، فيه منافع عرفها الأطباء القدماء، يقولون في أدمغة الأطفال، هذا ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله، يقولون في أدمغة الأطفال رطوبة لو بقيت في أدمغتهم لأحدثت أضرارا جسيمة، فالبكاء يسيل ذلك ويحضره من أدمغتهم فتقوى أدمغتهم وتصح. هذه الآن في البكاء، وقل مثل ذلك فيما يقدره الله عز وجل على هذا الصغير من ألم ونحو ذلك، الله حكيم. ثم يقول بأن البكاء والعياط كما يعبر يوسع عليه مجاري النفس ويفتح العروق ويصلبها ويقوي الأعصاب، ينقل عن الأطباء القدماء الحكمة في الحفظ والنسيان بالنسبة للإنسان، الحفظ، فإنه لولا الله عز وجل وما يسر من قوة الحافظة لدخل الخلل على الإنسان في أمور كثيرة جدا، لا يعرف ما له وما عليه، ولا ما أخذ ولا ما أعطى ولا ما سمع ولا ما رأى. تصور ما في حافظ أبدا. احكي لي أحدهم عن أبيه يقول كان يحفظ المحلى عن ظهر قلب، أحد العلماء المعاصرين يحكي عن أبيه يقول كان يحفظ المحلى، إذا ذكرت له جزئية أو مسألة قال جزء كذا وصفحة كذا. يقول وصار إلى حال من الكبر تقدم في السن، فكان إذا نهض نسي لماذا قام، قل أنا قمت لماذا، من أجل ماذا، أين سأذهب. فلو كان الإنسان ليس عنده أدنى حافظة لا يعرف من أحسن إليه ولا من أساء إليه ولا من عامله ولا من نفعه ولا من ضره، ولا يهتدي إلى الطريق مرة ثانية الذي سلكها وسار عليها، كل مرة يضيع كأنه أول مرة يمشي على هذا الطريق، لا يستطيع أن يسافر ولا يتنقل في البلد ولا يعرف علما درسه. الآن الناس الذين لديهم حافظة ضعيفة تجد يقول أنا لي 10 سنوات وأنا أطلب العلم ما خرجت بكبير طائل، أحفظ من هنا وأنسى من هنا. كيف لو كانت الحافظة غير موجودة أصلا ولا ينتفع بالتجارب ولا يعتبر بما مضى. يقول إنه خليق بأن ينسلخ من الإنسانية بهذا. هذا بالنسبة للحفظ. وإذا نظرت في النسيان فهو نعمة أيضا، فلولا أن الله تفضل بهذه النعمة لما سل الإنسان عن مصيبة، مصيبة حارة. ولهذا الناس يجعلون العزاء على 3 أيام، مع أن هذا ليس له أصل في الشرع، طالما أن المصيبة حية فيعزى الإنسان، فإذا سل لا يذكر بها من جديد، هذا هو الضابط. لكن الناس اعتادوا على 3 أيام، وهذا لربما أخذوه من واقع الإنسان ومن بعض الأمور الأخرى، مثلا النهي عن الهجر فوق 3. لماذا؟ لأن ما يقع من وحر الصدر والغضب وآثار الغضب تحتدم في البداية ثم تبدأ تخف ويذهب توهجها شيئا فشيئا، فبعد 3 أيام هدأ ويستطيع أن يفكر بطريقة صحيحة وأن يتصرف بطريقة صحيحة ويتخذ القرار الصحيح، فبعد 3 أيام لا عذر له في الهجر، لكن الله لطف به في 3 أيام لأن النفس محتدمة فعذره، معذور، دعه حتى يهدأ، لكن بعد 3 أيام لا مجال لهذا الهجر. فالمصيبة تخف بعد 3 أيام عادة. لو لم يكن النسيان لما نسي الإنسان مصيبة، تبقى حاضرة كأنها في أول شأنها ووقوعها، وتبقى حسراته ولا تنقضي، ولا يتعزى عن مصائبه وآلامه، ولا يموت له حزن، وهكذا الأحقاد تبقى حية في النفوس فيكون متوثبا يريد الانتقام، ولا يستمتع بشيء مع هذا من متاع الدنيا. الإنسان الذي يمتلئ قلبه بالحزن أو الضغينة ما يريد الأكل، وإذا أرغم على الطعام أو أراد أن يجامل عليه كأنه يمضغ بلاستيك أو حجارة أو نحو ذلك، ولا يريد أن يأكل لشدة الحزن أو لشدة الغل الذي في قلبه، يتكدر. انظر للإنسان إذا تفجرت الغل في قلبه تجاه من يعاديه أو نحو ذلك، يتنغص، تتقطع أحشاؤه، ويشعر بحرارة كأنه يصب عليه الحميم في جميع جسده بسبب ذلك، صلى الله العافية. فهذا النسيان نعمة من هذه الحيثية. وهكذا ما يذكره الأطباء، الدم فيه نسبة من الملح 7 بالألف إلى 8، يقولون إذا قلت هذه النسبة عن هذا الرقم تنكمش الكريات ويموت الإنسان، وإذا زادت تنفجر الكريات. فمن الذي جعل هذه النسبة منضبطة معتدلة؟ فالله تبارك وتعالى جعل الكلية إذا زادت احتفظت بالزائد، وإذا قلت أفرزت ما يعوض عن ذلك، وهكذا تزن هذه الكلى السائل الدموي بهذا الميزان الدقيق. هالقطعة الصغيرة لو حصل للإنسان تعثر فيها أو فشل أو ضعف في وظائفها، صارت عنده ثقافة عالية في هذه الكلى وما هو دورها، كيف تعمل، كيف يكون آثار اختلال وظائف الكلى. أحيانا الإنسان بمجرد بعض هذه المواد التي تفرز أحيانا يكون عنده توتر زائد، فيستغرب أهله ومن حوله وأصدقائه كيف هذا الإنسان تحول إلى إنسان حاد في الطبع، وبسبب إفرازات زادت. وقل مثل ذلك في أشياء قد يتعاطاها الإنسان فيحصل عنده شيء من التبلد. فهذه حكمة الله تبارك وتعالى. لعلي ذكرت لكم في بعض المناسبات قريبا عمن يسأل، كان له ورد من القرآن وعبادات وقيام لليل وبكاء ورقة قلب، ثم بعد ذلك صار لا يجد من أثر ذلك قليلا ولا كثيرا، فيقول يعني هل هذا بذنب أصبته؟ ما الحل؟ كيف أرجع إلى الحالة السابقة؟ فسألته منذ متى حصل هذا؟ فقال من سنتين. ما الذي حصل لك في هذه المدة؟ تأخذ أدوية؟ حصل لك مرض؟ حصل لك شيء غير عادي؟ معصية غير عادية؟ شيء؟ قال نعم أخذ أدوية. ما هذه الأدوية؟ قال أدوية ضد الاكتئاب، صابني اكتئاب. الأدوية التي تعطى للمكتئب هي حقيقتها أنها تسبب له نوع من التبلد، هي هكذا. فما حصل له، ما وقع له، كان نتيجة هذه الأدوية. فهذا ميزان. لاحظ قراءة القرآن أصبح ما يتأثر بها، ويخاف أن يكون ذلك عقوبة وأنه سلب الإيمان. فهذه أمور موزونة في أجسامنا. هرمون التجلط الذي تفرزه الكبد يجلط الدم، وهناك هرمون آخر تفرزه الكبد يميعه ويذيبه، فيحصل من مجموعهما واعتدال النسبة سيلان الدم بطريقة لا تحول الدم إلى متخثر متجلط يسد الأوردة والشرايين، لا يجري، وبحيث لا يكون من السيولة، بدرجة لو أصيب الإنسان بجراحة يسيرة ينزف معه الدم كله، فيكون هناك نسبة من التجلط لا تؤثر على جريان الدم في العروق، معتدلة. وانظر إلى الذين يأكلون الإسبرين مثلا، أو بعض من لهم معاناة في قضايا تجلط أو نسبة عالية من الكوليسترول أو غير ذلك، هؤلاء يأكلون إسبرين أو أدوية تساعد على سيلان الدم، هؤلاء على خطر لو حصل لهم جراحة أو نحو ذلك. حتى الحجامة يحتاج إلى إشراف الطبيب في إيقاف هذه الأدوية بصورة معينة، ثم بعد ذلك يعمل هذه الحجامة، وإلا سيكون عنده نزيف. وقل مثل ذلك أيضا في ما يغلف هذه الأجسام من الجلد، فيه مسام كثيرة جدا لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، تفرز العرق، فهي مكيفات تبرد هذا الجسم، وفي الوقت نفسه لم تكن تلك المسام قابلة لامتصاص الماء. لو الإنسان دخل في البحر مثلا في بركة اغتسل، لا يدخل الماء إلى داخل جسده مع وجود هذه المسام، فهي تسمح بخروج العرق ولا تسمح بامتصاص الماء من الخارج، وهكذا لا تسمح بدخول الجراثيم. لكن لو أن الجراثيم دخلت عن طريق الجروح أو قروح أو نحو ذلك، فهنا أسلحة تبتدرها في الصف الأول، وذلك كريات الدم البيضاء، فتقتل هذه الميكروبات والجراثيم وتضرب حولها حصارا، فتحتدم المعركة فيحمر المحل، نراه أحمر، ثم تبدأ القتلى تتساقط، الجنود تتساقط من الكريات، فنرى الآثار من البياض الذي يخرج على القروح والجروح، هؤلاء أشلاء قتلى في هذه المعركة. لو أن هذا العدو داحر هذه الكريات وتغلب عليها، فهناك حرس حدود، هناك العقد الليمفاوية وهي كثيرة جدا. وقد رأيت أحد الأشخاص عافانا الله وإياكم أصيب بمرض سرطان في العقد الليمفاوية، فكان يضع يدي على عقد كثيرة جدا في جسمه، مثل الكرات الصغيرة متفاوتة الأحجام تحت الجلد في رقبته وتحت ذقن وفي أماكن أخرى من الجسد، فهذه العقد في أصلها تحول دون دخول هذا العدو إلى داخل الجسم فتحبسه فتنتفخ، ثم بعد ذلك تتولى قتله والقضاء عليه. عدد هذه المكيفات أيها الأحبة التي تحدثنا عنها أو المسام أكثر من 15 مليون مكيف لتبريد حرارة الجسم، أكثر من 15 مليون، وهي الغدد العرقية. وانظر في سائر خلق الله تبارك وتعالى، انظر ما وضع لجسم الإنسان ليأكله الإنسان، تفاحة تحتوي على الحديد، كما أنها تحتوي أيضا مع ذلك على فيتامين سي، جعل الله فيها هذا بنسبة وهذا بنسبة. أهل الاختصاص يقولون بأن فيتامين سي تحمله قليل فيتعفن بسرعة، فإذا كان بحاجة إلى مادة أخرى وهي الحديد ليحصل ذلك التعادل. وهكذا أيضا يقولون في هذه التفاحة كمية كبيرة من حامض الفاكهة، وهي تؤدي إلى زيادة الحموضة في المعدة، وهذه الآيونات تحد من ذلك، ولذلك يقول نتجشأ بعد أكل التفاح، آيونات الكربونات هكذا يقولون على كل حال. وهناك كتابات عن هذه القضايا كتبها بعض المسلمين وبعض الكفار، يذكرون عجائب خلق الله عز وجل في هذا الإنسان. توقف عند هذا، وسأكمل هذا الموضوع برمته إن شاء الله تعالى في المجلس القادم، ويكون بهذا في 4 مجالس، ولعله إن شاء الله يكون هو الموضوع الوحيد الذي يحتاج إلى أكثر من مجلس. لما ذكرت من قبل أن هذه القضية نحتاج إليها كثيرا في هذا الوقت الذي للأسف أصبح كثير من المسلمين يتشكك ويتساءل ويريد أن يعرف كل شيء، ويوجد من يثير هذه القضايا عنده. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يملأ قلوبنا باليقين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.